الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في باب صلاة الجمعة: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا أن هذه الجملة أراد المصنف أن يبين بها من تلزمه صلاة الجمعة، يعني الشخص الذي يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، وبينا أن الذي تلزمه المكتوبة المراد به الشخص الذي تجب عليه الصلاة المفروضة، وبناء على ذلك فما تقدم معنا في أول كتاب الصلاة يبنى عليه ما ذكره المصنف رحمه الله هنا. إذا كان مستوطنا ببناء، هذا شرط، والشروط مفاهيمها معتبرة في المتون. إذا كان مستوطنا ببناء، أي تضيف إلى الشروط العامة في وجوب الصلاة شرط الاستيطان بالبناء في إيجاب صلاة الجمعة وفرضيتها. وعلى هذا فالشخص الذي ليس له وطن يستقر فيه وهم البدو الرحل، تعرفون أنه إذا كان عند الشخص 100 رأس من الإبل أو من البقر أو من الغنم، من الصعوبة بمكان خاصة في القديم أن يستقر في موضع، لأن أصحاب الحلال حياتهم وعيشتهم بقدرة الله عز وجل ثم على المرعى، ولذلك يرتحلون ويكون أغلب أحوالهم في السنة الانتقال من موضع إلى موضع، فلا يستقرون في مكان، لا يستوطنون، أي لا يتخذون مكانا وطنا، قد يكونون في جهة من الأرض لكن هذه الجهة نفسها لا يستقرون فيها، كل يوم وهم كل شهر كل فصل كفصل الربيع وفصل الشتاء وفصل الصيف يذهبون في مكان، فهؤلاء يسميهم العلماء أهل العمود الذين لا يستقرون، لأنه لا يمكن، ليس الآن، ليس الحال في القديم كوضع الناس اليوم، اليوم الحمد لله تيسرت الأمور وتيسر وجود الطعام للحلال، وإلا في القديم إذا كان الشخص عنده 100 رأس لا يستطيع أن يستقر في موضع حتى يجد لها مكان يستطيع أن يسقيها فيه ويستطيع أن يجد لها ما تأكله. ومن هنا ذكر العلماء أن هؤلاء لا يستقرون في موضع فلا تجب عليهم الجمعة، إنما تجب على المستوطن ببناء وهم أهل المدن والقرى المستقرة، وبناء على ذلك أهل الشركات لو جاء بعمال من الخارج وجلسوا في موضع وينتقلون فيه ولا يستقرون، يكون عندهم عمل في موضع وينتقلون للعمل في مواضع متعددة، فهذه الشركات والمباني المؤقتة التي ينزلون فيها ليست محلا لإقامة الجمعة، هذا من حيث الأصل أن الجمعة لا تجب إلا على من كان مستوطنا ببناء، هم الذين ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة وصلى بهم الجمعة، ولم يلزم الرحل وأهل العمود أن يصلوا الجمعة معه صلوات الله وسلامه عليه إذا كان مستوطنا ببناء. نعم،
قال رحمه الله: بينه وبينها فرسخ فما دون.
هذا شرط رابع، بينه وبين الجامع فرسخ فما دون. الفرسخ 3 أميال، إن البريد من الفراسخ 4 وفرسخ فثلاثة أميال فلتسمعوا، والميل 1.6 وكسور، وهذه الأمور نبهت غير مرة أنني لا ألتزم بقول فيها وإنما أحكي فيها قول بعضها الخبرة، لكن لا أتحمل مسؤولية أمام الله عن الجزم بذلك ما لم يحرره الإنسان بنفسه أو يحرره على أيدي أهل الخبرة، هذا الذي يتناقلون الناس وليس في هذا غضاضة، لأنه إذا كان عند الكثير والأكثر أنه بهذا القدر أو قريب من هذا القدر فالأمر فيه واسع، وهذا ما يسميه العلماء بالتحديد التقريبي أو شيء تقريبي. الميل الهاشمي يكون من 3 أميال. لماذا فرسخ؟ لأن أهل العالية وأهل قباء على مسافة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد على الفرسخ، ولذلك كانوا يغشون الجمعة من العالية، كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأهل العالية أو ما يسمون اليوم بأهل العوالي كانت فيها مزارع الناس، مزارع لطارفة المدينة، أقوام من الأنصار، فخوذ من الأنصار وبعض المهاجرين، وذلك أبو بكر كانت مزرعته بالسنح من العوالي، فهذه أماكن كان أهلها يغشون الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ولم يكن أهل قباء يصلون الجمعة لأنفسهم، بل كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والتحديد بالفرسخ هو الذي يسمع به النداء، إذا كان الجو معتدئ ليس فيه رياح تمنع وصول الصوت، وليس فيه رياح تجلب الصوت بأن يكون المنادي في جهة مسار الريح، وإنما كان الوقت سكون الريح وليس فيه من صخب أو شيء يمنع سماع الصوت، فالغالب أن هذا القدر يسمع منه النداء. وحكى شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق الأئمة رحمهم الله على أن الفرسخ فما دونه قدر يسمع به النداء، وأن الجمعة تلزم من سمع النداء، هذا باتفاق الأئمة رحمهم الله. الجمعة تلزم من يسمع النداء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة، فأجب، هذا أمر، فدل على وجوب شهود الجمعة على من سمع النداء. وهذا القدر الذي حد به العلماء الفرسخ الذي هو 3 أميال. وبناء على ذلك فإنه إذا كان دون الفرسخ لزمته الجمعة، أما لو كان فوق الفرسخ بينه وبين المدينة 10 كيلو، وبينه وبين المدينة 7 كيلو، وبينه وبين المدينة مسافة من طرف المدينة أكثر من الفرسخ بحيث لا يبلغ المدى بينه وبين الجامع هذا القدر الذي ذكرناه، فإنه لا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم من كان فوق ذلك بالجمعة معه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلا المرأة.
إلا المرأة استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. أين المستثنى منه؟ كل من لزمته، أو تلزم من لزمته المكتوبة، المرأة تلزمها المكتوبة. فلما عمم في هذا، لأن المرأة تكون بالغة مكلفة عاقلة ومسلمة بالغة عاقلة، تلزمها المكتوبة لكن لا تلزمها الجمعة، فاحتاج إلى الاستثناء. ومن هنا من العلماء من ذكر الشرط فقال: ذكر مسلم مكلف ذكر، كما في الزاد، وهنا أخرجها بالاستثناء. والحقيقة الإمام الموفق لا شك أن قوله أدق، لأنه في الاستثناء التعبير بالاستثناء أدق من اعتباره شرطا خاصا، لأنه جاء على صفة الحديث الوارد، هذا أول شيء تأدبا مع السنة واتباعا لها، وثانيا أن الذكورة ليست شرطا برأسه في مسألة الجمعة. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله أن المرأة لا تجب عليها الجمعة، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله. والأصل في حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة حق في جماعة إلا 4، عبد مملوك وامرأة وصبي ومسافر، فهؤلاء 4 لا تجب عليهم الجمعة. وهذا الحديث تكلم العلماء في إسناده على أنه مرسل، وأن طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ولذلك بين طائفة من المحققين أن هذه علة لا تقدح، لأن إسناد الحديث على شرط الشيخين، ولذلك صححه غير واحد من العلماء رحمهم الله. ومتن الحديث أيضا صحيح والشواهد دالة على صحته ولو شواهد. فلذلك العمل عند طائفة من المحققين على صحته وعليه، فإن الاستثناء المرأة محل إجماع من العلماء رحمهم الله على أن النساء لا تجب عليهم الجمعة ولا الجماعة، أن النساء لا تجب عليهن جمعة ولا جماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعبد.
والعبد العبد المملوك، لظاهر حديث طارق بن شهاب المتقدم، ولا تجب عليه الجمعة فتسقط عنه الجمعة، وهو قول جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، وهو المذهب المشهور، وهو القول الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن العبد لا تجب عليه الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيده. ولذلك كانوا في القديم يكونون في حراسة المال والقيام عليه، وغالبا ما تفوت المصالح باشتغاله، فخفف عنه في صلاة الجمعة فلا تجب عليه الجمعة. نعم.
والمسافر.
والمسافر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في سفر، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في أي حديث أنه صلى إماما أو مأموما في الجمعة في السفر، ولذلك كان يوم عرفة يوم جمعة ولم يجمع بأهل مكة، وهذا يدل على أن السنة في المسافر ألا يصلي الجمعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسقط الله عن المسافر شطر الرباعية، فمن باب أولى أن تسقط عنه الجمعة والحضور فيصليها ظهرا، لكن لو أن المسافر أراد أن يصلي الجمعة فلا بأس ولا حرج عليه أن يصلي الجمعة. نعم.
والمعذور بمرض.
والمعذور بمرض، وهو المريض. فالمرأة المعذور بالمرض أو الخوف أو المطر، هؤلاء عذرهم الله عز وجل، فليس على المريض حرج في دين الله وشرع الله عز وجل، فلو كان مريضا. المرض إما أن يمنعه من الشهود بالكلية، كأن يكون مشلولا ولا يمكنه السعي للجمعة، وإما أن يكون المرض يمنعه من الشهود ووعي الجمعة إذا شهدها، كأن يكون به ألم شديد يشوش فكرة ويؤذيه، وإما أن يكون المرض يزداد بشهود الجمعة، كأن يكون مصابا بمرض فإذا خرج شهود الجمعة ازدادت علته، كخروج المزكوم والمحموم في شدة البرد، هذا غالبا قد يموت بعض الأحيان إذا خرج في شدة البرد وهو محموم، أو يكون في شدة المرض ويقول الأطباء أنه لو خرج مات. فهؤلاء كلهم معذورون، سواء كان المرض يفضي إلى الهلاك، إذا كان الشهود يفضي إلى هلاكه، أو زيادة مرضه فيسبب له الحرج والعنت. فإذا كان الشهود يسبب له الحرج والعنت فإن الله تعالى بيّن أنه ليس في دينه حرج وليس في شرعه عنت، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن أحكام الشريعة ليس فيها حرج على العباد، فإذا كان مرضه يصل به إلى درجة الحرج رخص له، وليس كل مرض يرخص به، بل لابد أن يكون هذا المرض مانعا بالكلية من الشهود، أو يحصل به ضرر لا يكلف الإنسان بالشرع في بمثله، لا يكلف بالشرع إذا كان يفضي إلى ضرر مثله. نعم.
أو مطر أو خوف.
أو مطر، لأن المطر رخص لصاحبه في شدة المطر، رخص للإنسان أن يصلي في بيته في شدة المطر، وخروج الناس في شدة المطر فيه ضرر عليهم، ولذلك أمر ابن عباس رضي الله عنه مناديه أن ينادي الصلاة في الرحال: صلوا في رحالكم. ولما عجبوا من قولي قال: إني خشيت أن أشق عليكم، لأنه إذا خرجوا في المطر تأثروا وتضرروا وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى وتيسير إذا كان المطر يؤذي ويحصل الضرر به، فهذه هي السنة. ولذلك أمر المنادي أن يقول صلوا في رحالكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. قال رحمه الله تعالى: وإن حضروها أجزأتهم.
وإن حضر هؤلاء وهم المرأة والعبد والصبي والمريض، هؤلاء الذين استثنوا المسافر، لو حضروا صلاة الجمعة صحت لهم جمعة وأجزأتهم عن صلاة الظهر، لأنهم في الأصل يصلون ظهرا، فإذا صلت المرأة الجمعة صحت صلاتها. وقد ذكرت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها ما حفظت سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءته لها يوم الجمعة على المنبر صلوات الله وسلامه. يحتمل الشهود ويحتمل أنها كانت تسمعه في حجرتها. وإذا حضرها المسافر فإنها تجزيه عن صلاة الظهر إذا نواها جمعة. وإذا أراد أن يصيب السنة صلى الجمعة فاستفاد من الخطبة وانتفع من خطبة الإمام ونواها ظهرا، ينويها وراء الإمام ظهرا، فإذا نواها ظهرا جاز له أن يجمع إليها العصر إذا كان مسافرا، لأنه صلى ظهرا ولم يصلي جمعة بنية الجمعة، لأن الجمعة منعت من الجمع، لأنه ما يستطيع أن يقدمها عن وقتها فليس فيها جمع تقديم، ولا يستطيع أن يؤخرها عن وقتها فليس فيها جمع تأخير، لأن إذا صليت بعد الوقت لا تصلى إلا ظهرا، ما تصلى جمعة، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. هذا وجه أن الجمعة لا تجمع مع غيرها. لكن لو أن مسافرا سافر وأراد أن يسافر بعد الجمعة إلى بلد ونزل فيه وأراد أن يصلي بعد الجمعة، أن يسافر بعد الجمعة مباشرة إلى أهله، فنقول له صلي الجمعة بنية الظهر، فإذا سلم الإمام تقيم الصلاة وتصلي العصر، فحينئذ يكون قد جمعها إلى الظهر ولم يكن جامعا للجمعة مع العصر. نعم. ولم تنعقد بهم. كذلك المريض لو أنه شهد الجمعة فإنه يصليها وتجزيه عن صلاة الظهر بناء على أنه سقطت عنه الجمعة لوجود المرض، فإذا تحامل ومضى، وإن كان السنة أن المسلم يأخذ برخصة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم برخص الله التي رخص لكم. فإذا كان الإنسان يجد المشقة في مرضه والعناء فالسنة أن يأخذ بالتيسير وأن لا يعسر على نفسه، وإذا خاصة إذا كان يشق على نفسه مشقة قد تؤثر في خشوعه وذكره لربه في الجمعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، كما في الصحيح في أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم ولا يفطر وأن لا يستظل وأن يقوم ولا يجلس وأن لا يستظل من الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. فلا يعذب الإنسان نفسه ما دام أنه في رخصة وسعة من الله عز وجل. فهؤلاء تجزيهم عن صلاة الفريضة، لكن يعني المرأة إذا صلت الجمعة جاءت عن الظهر، وهكذا بالنسبة للمسافر إنها تجزي عن الظهر، وهكذا بالنسبة للعبد المملوك تجزي عن صلاة الظهر، لكن لا تنعقد بهم، لأنه سيأتي أن من شرط الجمعة اكتمال العدد وهو 40 على المذهب، فلو كانوا 39 وتماما 40 امرأة لم تنعقد بهم، لا تنعقد بها الجمعة. وهكذا لو كان تمام 40 عبدا على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله مملوكا أنه لا تنعقد الجمعة، وهكذا إذا كان مسافرا، لكن لو كان مريضا فإنها تنعقد به وتصح وتجزيه عن صلاة الظهر. والمريض إذا حضرها وجبت عليه، وأما المسافر فإنها لا تجب عليه إذا حضرها، والمرأة إذا حضرت الجمعة لا تجب عليها، والعبد المملوك لا تجب عليه الجمعة، فهم لا تنعقد بها لا تنعقد بهم الجمعة إذا حضروها، لأنهم ليسوا من أهل وجوبها، وبناء ذلك لا تنعقد بهم ولا يتم بهم العدد. لكن بالنسبة للمريض فإنه إذا تحامل على نفسه فإنه من أهل الوجوب، إذا بلغ المسجد وجبت عليه وصارت واجب فتنعقد به الجمعة. فلو كان المريض تمام 40 انعقدت به الجمعة، فهذا هو الفرق بينه وبين غيرهم. إلا المعذورة بالمطر بالمرض أو المطر أو الخوف. إذا كان الشخص معذور بالمطر ذكرنا صورة هذا، إذا كان معذورا بالمرض ذكرنا الخوف، مثل أن يخاف على نفسه إذا خرج للجمعة يكون الطريق غير آمن للمسجد، كأن يكون فيه سبع أو عدو، وإذا خرج لم يأمن على نفسه الهلاك، فحينئذ تسقط عنه الجمعة. فهذا المعذور لو أنه احتال وتجاسر وخرج وسلمه الله من الهلاك تنعقد به الجمعة، لأنها تجب عليه بالشهود، إذا شهدها وجبت عليه فتنعقد به الجمعة. فهؤلاء المعذورون سواء كان معذورا بمرض أو مطر أو خوف، إذا شهدوا الجمعة انعقدت بهم وصحت وأجزأتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
وجبت عليه، لما قال وجبت عليه يصبح ينبني على هذا مسألة، أنه إذا حضر المريض وأمكنه أن يبقى إلى تمام الجمعة فجاء وقال أنا أريد أن أذهب إلى البيت بعد ما جاء المسجد، فقال أريد أن أخذ بالرخصة وأرجع إلى المسجد إلى البيت، جاءه شخص وعاتبه وقال له السنة أنك لا تشق على نفسك، فقال أريد أن أرجع البيت، نقول لا يجوز لك أن ترجع، بل يجب عليك شهودها، إنما يجوز لك الرجوع إذا في ضرر عليك، بقاءك فيه ضرر على نفسك، أما وقد جئت وشهدت وأنت قادر على إتمامها أصبحت فرضا عليك ولا رخصة لك. ثانيا المعذور بالخوف، الخوف زال بوصوله إلى المسجد، فلو قال أنا معذور في الأصل وأريد أن أرجع البيت نقول لا عذر لك، من تعينت عليك أن وجبت عليهم، معنى وجبت عليهم أنهم لا يملكون الرجوع والعدول. لكن لو أن امرأة جاءت وشهدت الجمعة وقبل الصلاة قالت أريد أن أرجع البيت وأصلي الظهر، نقول لك ذلك لأنها لا تجب عليها أصلا. وهكذا المسافر، وهكذا العبد المملوك الذي لا تجب عليه الصلاة صلاة الجمعة في الأصل، فإن له أن يرجع حتى ولو شهد أو حضر، بخلاف المعذور بالمرض أو المطر أو الخوف، فهؤلاء تجب عليهم تلزمهم بالحضور ولا يجوز لهم الخروج ولا تركها، وإنما يلزمهم إتمام الصلاة وإبراء الذمة لأنها وجبت وتعينت عليهم وانعقدت بهم. كما ذكرنا أن هؤلاء كلهم لو كانوا تمام العدد الواجب فإنه تصح تنعقد الجمعة بهم، وهم المرضى والمعذورون بالخوف والمطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. قال رحمه الله تعالى: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها.
يقول رحمه الله: من شرط صحتها، هذا ما يسمى بشروط الصحة، والأولى شروط الوجوب تلزم، هذه شروط الوجوب، وهنا شروط الصحة، والعبادات فيها شروط وجوب، فيها شروط صحة، وفيها شروط وجوب وصحة، وفيها تجتمع الشرطان، شرط الوجوب والصحة، وكذلك أيضا فيها شروط إجزاء، فهذه أنواع للشروط. ومن شروط صحتها فعلها في وقتها، في الوقت، فعلها الضمير عائد إلى صلاة الجمعة، أن تقع في الوقت، الوقت شرط لصحة صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن الوقت شرط لصحة الصلاة أصلا، الوقت شرط لصحة الصلاة أصلا، والأدلة على ذلك ذكرناها من الكتاب والسنة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والجمعة صلاة داخلة في هذا العموم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، والجمعة صلاة داخلة في هذا العموم. فشرط شرط الوقت لصحة الصلاة هذا متفق عليه، والجمعة صلاة من الصلوات، فليس عندنا إشكال. إذا قلت من شرط صحتها فعلها في وقتها، نفهم من هذا أن الجمعة لا تصح قبل الوقت، ولا تصح أيضا جمعة بعد الوقت، لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت. بناء على ذلك لو صلى الجمعة قبل دخول وقتها بطلت ولزمته الإعادة، ولو صلى الجمعة بعد خروج وقت الجمعة نقول له لا تصح الجمعة وإنما تلزمك ظهرا. مثال: لو أن شخصا مثلا وقت وجوب الجمعة على قول الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد، اللي هو الزوال، زوال الشمس، فلو صلى الجمعة قبل زوال الشمس وهو يعتقد أن وقتها يبدأ بزوال الشمس، فصلاها ضحا لم تصح صلاته، ونقول له أعدها بعد زوال الشمس، صلاها قبل الوقت لأنه يعتقد أن وقتها يبدأ متى؟ بزوال الشمس. أما على المذهب أنها تكون وقت الضحى، فلو صلاها قبل طلوع الشمس لم تصح جمعة، وصلاها قبل طلوع الشمس لأن وقتها وقت صلاة العيد فلا تصح قبل طلوع الشمس. فلو صلاها قبل طلوع الشمس وجمع، نقول يجب عليك أن تعيد ظهرا، أن تعيد الجمعة في وقتها، يجب عليك أن تعيدها في وقتها. لكن هنا مسألة: لو أن شخصا صلى يعتقد مذهب الجمهور، وصلى وراء حنبلي يعتقد صحة الصلاة قبل الزوال، فمثلا لو أنك صليت الجمعة، صلى من يعتقد أن الصلاة صح قبل الزوال على مذهب الإمام أحمد، وجاء من يرى أنها لا تصح قبل الزوال، فصلاته صحيحة هو ومن يصلي معه. هذه يسمونها مسألة الاقتداء بالمخالف في الفروع، الاقتداء بالمخالف في الفروع، لأنك في هذه الحالة مأموم تبع للإمام. وأصح القولين عند العلماء أنه يعذر بالخلاف في شرائط صحة الصلاة، يعذر بالخلاف في شرائط صحة الصلاة. ومن هنا، وهذا نبه عليه الأئمة في المذاهب على اختلافه، عند الحنفية بن عابدين تكلم عليه، وكذلك الكمال بن الهمام وابن نجيم في البحر بيّنوا أن المخالف في الفروع لا يؤثر خلافه في الفروع في الصلاة، وأنك تصلي وراءه لأنه صلاته صحيحة في حق نفسه وهو معذور شرعا، وأنت تدين الله بما تعتقده. فإذا كان مثلا هذا هو الإمام وصلى الإمام بالجماعة وهو يعتقد أن الصلاة قد صح قبل الزوال، فيصح صلاة من وراءه. وهذا مذهب المحققين كما ذكرنا، ونبه عليه الحافظ بن عبد البر من المالكية، ونبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية والإمام القيم والحافظ بن حجر وغيرهم من جهابذة المحققين، والإمام النووي في روضة الطالبين نبه عليه. فالاقتداء بالمخالف في الفروع في الصلاة لا يؤثر الخلاف، لأنه معذور شرعا بوجود الدليل على مذهبه وقوله. وهكذا لو صلى الجمعة بعد خروج الوقت، فلو خرج وقت الجمعة فصلى دخل وقت العصر وهو يخطب، ثم أراد أن يصلي، نقول تصليها ظهرا، أو شغلوا عن الجمعة ولم ينتبهوا للوقت إلا وقد دخل وقت العصر فقالوا نريد أن نخطب ونصلي الجمعة، نقول ما تصح الجمعة بعد خروج الوقت، تصلونها ظهرا، تصلونها ظهرا، لا تصح الجمعة قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت، هذا باتفاق العلماء رحمه الله، تصلى ظهرا. وأما إذا صلى في وقتها فلا إشكال. إذا من شرط صحتها أن تكون في وقتها، وفي كل مذهب بحسبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في قرية،
في قرية، وهذا كما ذكرنا هو شرط للسيطان، قرية أو مدينة. إذن لابد أن تكون الصلاة في وقتها وأن تكون في قرية، يكون مسجد الجامع الذي يجمع الناس فيه، يصطلحون طبعا يقولون الجامع، وذاك قال ليس بينه وبين الجامع فرسخ فما دونه، يقول الجامع وهو الذي يصلى فيه الجمعة، والمسجد عندهم أعم من الجامع لأنه يشمل الذي تصلى فيه الجمعة والذي لا تصلى فيه الجمعة، وهو مسجد الصلوات الخمس، والجامع هو الذي يجمع فيه مسجد الجامع، هذا مصطلح لبعض العلماء. فعلى كل حال تكون في قرية، وذكرنا بناء على ذلك لا تكون لأهل العمود، من شرط صحتها أن تكون في قرية، وبناء على ذلك لو كانت في الطرقات، هذه ليست، إذا كانت الطرقات محطات عابر سبيل ينزل ويمشي، هذه ليست في قرية. وعهدنا إلى عهد قريب، وهذه مما كان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يشدد فيها، أن الجمعة لا تنعقد إلا بإذن، لما ينبه ويتأكد أن الموضع تجوز فيه الجمعة أو لا تجوز، وكان رحمه الله يشدد في هذا ويبعث من يثق فيه من العلماء وما يعطى الإذن، وحتى كان سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله كذلك. هذا أمر مهم جدا، لأن هذا ترتب عليه عبادة، لا يؤذن للجمعة إلا في مكان توفرت فيه الصفة الواردة شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يجمعون في كل مكان، وهذا التساهل الذي يتساهل فيه البعض خلاف السنة. فمثلا بعضهم يأتي في المحطة ويجد منبرا في المسجد وينظر إلى العدد فيجد له 40 يصلي بهم، صحيح أنهم مسافرون أو كذا ويصلون المسافر تصح منه الجمعة، لكن هل هذا الموضع هو قرية؟ هل هو موضع مستقرون فيه؟ هذا هو الإشكال. وهكذا بالنسبة للمجمعات، أصحاب الشركات يلزمون بالمساجد الجوامع داخل المدن، ولا يحدثون لأنفسهم جمعة خاصة بهم داخل مساكن الشركات ونحوها. فهذا أمر مهم جدا، أمر الجمعة أمر عظيم، حتى إن هارون الرشيد كما سيأتي إن شاء الله لما حصل الحاجة في عهده وذلك في بغداد، وسنبين لما أفتاه القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة بجواز أن تصلى الجمعة في الشط الثاني من بغداد، في شط النهر الثاني، أمر من يعيدوها ظهرا احتياطا، لأنه لا يعرف هذا التكرار لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة الخلفاء الراشدين، وسنبينه إن شاء الله في مسألة تعدد الجمعة.
قال رحمه الله: وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها.
هذه مسألة العدد، اشتراطة العدد لصحة الجمعة، وهي مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله وجمهور العلماء على اشتراط العدد، ثم اختلفوا في قدر هذا العدد، فمنهم من قال أقل ذلك 3، خطيب ومؤذن ومستمع، وقول بعض السلف رحمهم الله، وقال بعضهم 12 بناء على الرواية أن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم انفضوا إلى العير كانوا 12 رجلا، وفي رواية 40 رجلا، فمشى المذهب على 40 وهو مذهب الجمهور رحمهم الله، أنهم 40 من أهل الوجوب كما ذكرنا، فلا يشمل المرأة ولا المسافر ومن لا تجب عليه الجمعة كالعبد، هؤلاء كلهم لا تنعقد، لا يحسبون في عدد الجمعة المشترط لانعقادها وصحتها. فالعدد شرط في صحة صلاة الجمعة كما مشى عليه جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله. نعم، قدر العدد لم يرد في حديث مثلا يبين أن ما نقص عن هذا العدد لا تصح به الجمعة، وإنما نظر العلماء إلى أقل عدد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن 12 رجل على الرواية بال12 رجل في السير، وكذلك أيضا 40 هو أقل ما ورد، فمن يصحح 40 يقول إنه الأقل، وبناء على ذلك يقول لا تصح الجمعة بأقل من 40، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بأقل من 40، لأننا لو قلنا إن الجمعة تصح بكل عدد معناه أنها تصح بالرجل مع الرجل، وهذا لم يقل بها أحد، إنما أقل ما قالوا فيه الثلاثة. وهذه المسألة لم يرد فيها مثلا حديث يبين أن هذا العدد لا ينقص، لذلك نظر جمهور العلماء إلى أقل الوارد، وهذا من الفقه أنك تنظر إلى أقل الوارد. نعم.
وأن تتقدمها خطبتان،
ومن شرط صحتها أن تتقدمها خطبتان، الجمعة قائمة على الخطبة وعلى الصلاة، فأما الخطبة فلها شروط وصفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو لازم ومنها ما هو مستحب، وأما الصلاة فهي ركعتان يجهر فيهما الإمام، وسيأتي بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فالمصنف رحمه الله بيّن أن الجمعة من شرط صحتها أن تتقدمها خطبتان، فلو صلى بالناس ولم يخطب لم تصح جمعة، لو صلى ركعتين ولم يخطب، ولو صلى وخطب خطبة واحدة لم تجزي، ولو صلى ثم خطب بعد الصلاة لم يجزي، وذلك قال أن تتقدمها خطبتان. إذن عندنا العدد تكون خطبتين، وثانية أن تتقدم الصلاة لا تكون بعد الصلاة، فإذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون هذه الصلاة مفروضة وجاءت على هذه الصفة، لا نستطيع أن نقول أنها صلاة جمعة مشروعة إلا إذا جاءت على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خطب خطبتين وأنه صلى بعدما خطب فكانت خطبته قبل صلاته صلوات الله وسلامه، على خلاف العيدين فإن الخطبة فيهما بعد الصلاة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتصر على الوارد أن تتقدمها خطبتان. نعم.
في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة.
في كل خطبة، هذا الذي يذكره رحمه الله وذكره رحمه الله هو شروط الخطبة، عندنا اشتراط الخطبة لصحة الجمعة، وعندنا شروط لصحة الخطبة نفسها. فبين أن هذه الخطبة لها صفات معينة ملزم بها، أن تكون مشتملة على حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدي الكتاب والسنة البداءة في الموعظة والتذكير بالله بحمد الله والثناء عليه، ولذلك استفتح الله أعظم المواعظ وهو كتابه المبين بحمده، فقال سبحانه الحمد لله رب العالمين. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه إذا خطب حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ولا يلزم الإنسان بصيغة معينة في الحمد والخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بصيغة معينة في الحمد، ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فدل على أنه ما كان يلتزم صيغة معينة، فالتزام الصيغة المعينة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخطبة الحاجة هذه بيّنها ابن مسعود وذكرها العلماء في خطبة النكاح ونحوها إذا له حاجة عند الغير، وأما الإلزام بها أنا أتكلم عن الإلزام بها، لأن البعض الآن إذا خطبت الجمعة ولم تصدر بخطبة الحاجة أنكر عليك، فأصبح يرى كأنها واجبة وصير ما ليس بواجب واجبا، وهذا لا يعرف. لذلك كتب العلماء والأئمة ليس فيها خطبة الحاجة، وهذه كتب دواوين العلم وأئمة الإسلام منذ فجر الإسلام وبدايته، هي خطبة الحاجة إذا أراد حاجة من نكاح أو نحوه فلا بأس أن يبدأ بها، لكن لا يلزم بها ولا ينكر أو ينتقص. نحن نبه على هذا، أن بعض طلبة العلم يقول قال عن جاءنا وقال بعضهم يقول والله الشيخ فلان حريص في خطبته على السنة لكنه ما يستفتح خطبته بخطبة الحاجة، لأنه صار يعتقد وجوبها، وكان عمر بن الخطاب والصحابة رضوان عنهم فقهاء الصحابة ربما يفعلون السنة فيتركونها أحيانا حتى لا يعتقد الناس الوجوب. هذا منهج السلف رحمه الله، منهج في الشرع، وبعضهم يفعل قصدا ترك الشيء حتى لا يعتقد وجوبه. فالشرع الواجب فيه نوجبه، والسنة فيه نبقي على سنيته وعلى تخيير فيه. ولذلك قال بعض الصحابة عمدا قصدت، يعني أنه فعل عمدا فعلت، يعني أنه قصد أن يترك حتى لا يظن الناس اللزوم ولا يظنون ما ليس بواجب واجبا. وعلى كل حال السنة أن يبدأ بحمد، لأن عائشة رضي الله عنها قالت بدأ فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وهذا هو الموجود في الأحاديث التي ذكرت خطب عليه الصلاة والسلام، أنه كان يستفتح خطبته ويثني على الله بما هو أهله. فما وسع الشرع فيه وسعنا، فيبدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه. نعم.
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا مذهب الشافعية والحنابلة، يشترطون في الخطبة البداء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واشتمالها على آية. والحقيقة مذهب بعض العلماء على أنه ليس للخطبة شروطا، ليس للخطبة شروط مخصوصة يلزم بها، أن هذه الشروط ليست بلازمة، المهم في الخطبة أن تشتمل على البشارة والنذارة، أن تكون فيها بشارة بالخير ونذارة، إنذار وإعذار إلى الخلق بتحذيرهم من عذاب الله وعقوبة الله. البشارة والنذارة هي رسالة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، فإذا اشتملت أي خطبة على بشارة ونذارة فهي خطبة صحيحة مجزئة. وهذا الحقيقة القول هو الذي تميل إليه النفس، والأكمل والأفضل أن يأتي بالحمد والثناء حتى يخرج من الخلاف ولا يشكك الناس في جمعهم. وهذا هو شأن الخطيب الموفق، أنه يخرج من خلاف العلماء بفعل الأكمل والأفضل، لأنه يصلون الناس وراءه على اختلاف آرائهم، فيحرص دائما في خطبته وفي صلاته على أن لا يشككهم في صحة صلاتهم، أنه يحرص على الشيء الذي يجمع القلوب ولا يحدث الفرقة والخلاف. فإذا اشتملت خطبته على البشارة والنذارة فإن ذلك هو المعتبر وهو المجزئ في الخطبة. فقال أيها الناس اتقوا الله واتقوا عذابه، حافظوا على فرائض الله، قد أدم عليه، أمر بما أمر الله به وأنذر من عقوبة الله وعذاب الله. فهذا الأمر إذا حصل حصلت به رسالة الرسل، رسالة مضمون، رسالة قائم على هذا. نعم.
وقراءة آية.
وقراءة آية كما ذكرنا العبرة أن يذكر الناس بربهم، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فما دام أنه اشتملت خطبته على ذكر الله من الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه وتبشير الناس بما عند الله من المثوبة إن أطاعوه والعقوبة إن عصوه، فقد أدى ما عليه. وبناء على ذلك لا يشترط صحتها هذه الشروط. نعم.
والموعظة.
والموعظة من الوعظ، وهو التذكير بالله عز وجل. خطبة الجمعة أمرها عظيم، ولا شك أن القيام بها على أتم الوجوه وأكملها له أثر عظيم في إصلاح الناس ودلالتهم على خير دينهم، على الخير في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولذلك كم من مجتمعات صلحت وأصلح الله أحوالها بالخطيب الموفق بعد توفيقه سبحانه وتعالى له، وكم من مجتمعات هديت إلى صراط الله، وكم من مجتمعات ثبتت على طاعة الله ومرضات الله، وكم من أناس كانوا حائرين فأرشدهم الله، وتائهين فدلهم الله بفضله سبحانه ثم بالخطيب الموفق. فالخطبة إذا قامت على أسس صحيحة سليمة، واتبع صاحبها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبع هديه، وأخلص لوجه الله سبحانه وتعالى في خطبته وموعظته وكلامه، فإن الله ينفع بها نفعا عظيما. ويتأمل المسلم أن الله ما أخرج الناس من بيوتهم من أجل أن يضيع عليهم وقتهم فيما لا طائل له ولا نائل، ولم يخرج الله الناس من بيوتها في هذا اليوم العظيم والمشهد العظيم من أجل أن يضيع عليهم أوقاتهم في القيل والقال وفيما لا طائل منه ولا نائل أو بما فيه فتنة، وإنما أخرجهم له لأمر خصه في كتابه بقوله: فاسعوا إلى ذكر الله. وعلى كل شخص أن يتقي الله فيما يقوله عن خطبة الجمعة، فأمر خطبة الجمعة أمر عظيم، ليس بالأمر الهين. فبعض من القصاص وبعض من أهل الأفكار والرأي والعقلانيين يريدون خطبة الجمعة كما يهوون ويشتهون، فعلى كل شخص أراد أن يتكلم في خطبة الجمعة أن يحذر. وأقولها لطلبة العلم لعموم البلوى خاصة في هذا الزمان، يأتي الشخص فيسمع خطيبا يعظ الناس يذكرهم بالجنة والنار، يقول يعظ الناس بالجنة والنار والناس وصلت إلى القمر، نسأل الله السلامة والعافية، يعظ الناس بالجنة والنار والدنيا صار لها ووقع لها، هذا نسأل الله السلامة والعافية من الانهزام. أولا ليس من حق أحد أن يتكلم في دين الله إلا بنور من الله، ليس من حق أحد أن يأتي يقيم الخطباء أو يوجههم، لست أنت الذي توجه ولا أنا ولا أي شخص، إنما الذي يوجههم ربهم، لأن هذه الصلاة لله، ولا يحق لأحد أن يدخل بين المخلوق والخالق. وإذا كانت هذه الصلاة لله فلنسأل ماذا قال الله، ولسنا نحن الذين نقيم الخطب، ولسنا نحن الذين نوجه الخطب، ولسنا نحن الذين نوجه الخطباء، إنما يوجههم ربهم. فلما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، على كل مؤمن أن يعتقد أن خطبة الجمعة قائمة على ذكر الله. فكل من ذكر بالله فأمر بأمره ونهى عن نهي عما نهى عنه، أو رغب الناس فيما عند الله وحذرهم مما عند الله، رغبهم فيما عند الله من المثوبة إن أطاعوه، حذرهم ما عند الله من العقوبة إن عصوه، فقد أفلح وأنجح وأطاع الله. ومن يخطئه فويل له، ومن يتهكم به أو ينتقصه فإنه يعد الجواب بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيحاسبه. أمور الدين ليست نهبا لكل أحد، وما ضاعت منابر المسلمين إلا بهذه الآراء وهذا الاستهجان لدين الله وشرع الله. لو خطب الخطيب عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم سلقوه بألسنة حداد، ولو خطب عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرقبوا فيه إلا ولا ذمة، وخرجوا يتهكمون ويتندرون، فما عليك منهم، فأرضي ربك قبل أن ترضي الخلق واصدق مع الله. أول ما ينبغي على الخطيب أن ينتبه له في وعظ الناس وخطبة الجمعة حق الله الذي هو أعظم الحقوق. فالخطيب الموفق أعظم خطبة تخرج منه إذا ذكرت بحق الله عز وجل في توحيده وإفراده بالعبادة، وتذكير الناس بأن بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذا جمعت أو جمع الخطيب في خطبة هذا الحق العظيم، فتارة يعرفهم من هو الله وينبههم على أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم الذي خلقهم ورزقهم، أنه خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم فلم ينس منهم أحدا، وأنه سبحانه هو وحده الذي خلق وصور وبرى، فيسلك بهذه القلوب مسالك توحيد الربوبية، ويأتي بشواهد الكتاب والسنة ومعالم الدين الدالة على وحدانية الله في ربوبيته وينزع من الناس المغالاة في الطبيعة والمغالاة في الماديات، ويبين من الذي خلق ومن الذي صور ومن الذي برى ومن هو أحسن الخالقين ومن الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه ومن ومن، ثم ينتقل إلى توحيد الألوهية، توحيد الألوهية بأفعال المخلوقين، فيبين لهم حق الله في عبادتهم، أنه هو وحده الذي يدعى وأنه هو الذي يذبح له وأنه هو الذي يستغاث به ويستجار به، وأنه وأنه وأنه، فينزع الناس من التعلق بغير الله من السحرة والمشعوذين والكذابين، ويبين للناس عظمة الله في علمه للغيب، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وأنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وأنه وأنه، فكل خطبة عن صفة ينتقل بعد ذلك إلى صفات الله، فكل خطبة عن صفة من صفات الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فيذكر الناس بهذا الحق العظيم. ثم ينتقل إلى حقوق العباد، فيذكر الناس بحقوق الوالدين، يذكر الناس بحقوق الأبناء والبنات والأزواج والذريات، ويذكرهم بحقوق المسلمين عامة، حق الجار، حق الوظيفة، حق العمل، يخوض معهم في هذه الحقوق والواجبات. ليست المنابر المتروكة هملا، المنابر قائمة على الدين الذي هو أساس الفلاح والصلاح والنجاح، ويكون عنده عقيدة راسخة أنه إذا صلح للناس أمر دينهم صلحتهم أمور دنياهم ومعاشهم، فيأخذ بمجامع تلك القلوب إلى الله، ويحس أن هذه الخطبة، كل خطبة تريد أن ترقى المنبر فتخطبها، أنت مسؤول أمام الله عن الموضوع الذي تتكلم به، وعن الأدلة التي تستدل بها، وعن الكلام الذي تتفوه به، وعن المقصد الذي تقصده. فيا لله من خطباء موفقين أخذ الله بهم بمجامع قلوب العباد إلى رب العباد، إليه سبحانه. هؤلاء الذين أخلصوا لوجه ربهم وأقاموا أمر الدين، فإذا جلست في هذه الخطبة الدقائق منها تساوي العمر كله ما فيها من التذكير بالله. كم من أقوام كانوا ضالين فهداهم الله بخطبة من خطب الجمعة، وكم من أقوام كانوا حائرين تائهين هداهم الله ودلهم بخطب الجمعة. فأول ما يفكر فيه الخطيب أن هذا المنبر لله وليس للناس، لا يبحث عن تعجب به الناس، ولا يبحث عن تنميق الكلمات والعبارات، يبحث عن صلاح نفسه ليصلح غيره، لأن الله تعالى يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذن اهتدوا في أنفسهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فبعد أن صلحوا أصلح الله به. فالخطيب الصادق في خطبته والواعظ الصادق في موعظته من ينتقل من هذه الأسس. خطبة الجمعة ليست لأحد إلا لله وحده، فإذا قمت مقام الصدق وذكرت بالله فأنت بخير المنازل عند الله. تذكر أن هذا الكلام كله مكتوب عليك، وأنه منشور بين عينيك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تسأل في خطبتك عن أمرين عظيمين، أما الأمر الأول هل أصبت أم أخطأت، ولن يكون ذلك إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني هل أخلصت أو رأيت أو سمعت أو غفلت عن ربك في حق الإخلاص لوجهه. فلو كان الإنسان يتكلم بدرر المواعظ ولم يرد بها وجه الله فإن الله يحاسبه عن ذلك. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. كم من أقوام كانوا يأكلون أموال الناس ظلما، ويأكلون أموال اليتامى، ويأكلون الربا، غير الله حياتهم بالخطيب الموفق بفضله سبحانه وتعالى. وكم من أقوام كانوا يتظالمون لا يتزاورون وبينهم الشحناء والبغضاء، فأرسل الله إليهم بفضله ومنه وكرمه طالب العلم الموفق الذي لا يبحث إلا عن رضوان الله وعن ذكر الله، فأصلح الله به، فأصلحه الله وأصلح به. فكن ذلك الرجل، واعلم أنه مهما طال زمانك أو قصر، طال عمرك أو قصر، فإن الله يباركه بالعمل الصالح ويباركه بالصواب والهدى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب الموفق هو الذي إذا صعد إلى المنبر كأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتأسى هديه في خطبته وفي كلماته وفي موعظته. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كيف لا يكون حاله كذلك وهو في أعظم الأمور وأشدها وأجلها على الإطلاق؟ فخطبة الجمعة ليست محاضرة في كلية وليست كلمة تنمق وتزين، إنما هي قول ثقيل قائم على كلام الله العظيم الجليل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نراجع ما يكون منا، فكم من مجتمعات صلحت بخطب الجمعة، حتى إن خطيبا ذات يوم خطب يوم من الأيام عن حقوق العمال والظلم في إضاعة حق العامل، ففوجئ برجل يأتيه في الخطبة الثانية ويقول له هل خطبت أنت عن كذا وكذا؟ قال نعم. فبكى وقال له جزاك الله خيرا، فقد مكثت كذا وسنة كذا سنة وقد ظلمت ب10,000 أو 15,000 ريال، حرمها مني من ظلمني، فجاءني بعد خطبتك للجمعة في الظهيرة قبل صلاة العصر، ما استطاع أن يتغدى في بيته، وجاء إلى هذا الضعيف وأعطاه حقه وأعطاه زيادة 5,000 ريال وقال له سامحني في حقك. الناس تنتظر من ينتشلها من البلاء، تنتظر الكلمة الصادقة والموعظة. وكم ترى في المجتمعات من أناس في غفلة، لكن والله إن هؤلاء الأقوام الذين تراهم فتحتقرهم لملابسهم أو تحتقرهم لأشكالهم أو تحتقرهم لصورهم، ربما غيبوا قلوبا فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله. وكم من شباب ترى منهم اللهو والمجون والعبث، لكن يعلم الله أنهم لو وجدوا كلمة صادقة ولو وجدوا موعظة خالصة لوجه الله عز وجل غيرت حياتهم. فلا تستهن بخلق الله ولا تضيع هذه الفرصة لكي تنال المثوبة العظيمة من الله في المتاجرة مع الله. تسأل الله أن يوفقك ويسددك ويلهمك في خطبتك ما يرضيك عنه، وأن تكون خطبتك على الوجه الذي تقوم عليه الخطبة التي ترضي الله من الإخلاص لوجه الله وتحري الصواب. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا مخلصين لوجهه موفقين مسددين في أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا وتقبل الله هذه الدعوات. ننتقل إلى ما يتيسر من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، كيف تكون صلاة الخوف لصلاة المغرب على المذهب؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كان السؤال عن المذهب فاسأل من يفتي على المذهب، وهذا أمر التزمه والدنا وشيخنا رحمه الله، كان لا يفتي السائل إذا سأله عن مذهب معين، أنه يحتاج إلى شخص على دراية وإلمام بالإمام، إمام المذهب ومنهجه وما يفتى به في مذهبه. وأنا لست بأهل لذلك، ولا أعرف أن أحدا شهد لي أنني أهل لأفتي في مذهب بعينه. أنا طالب علم، سلني عما علمت أجبك، أما أن تسألني عن مذهب إمام معين فلا أتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، واسأل عن ذلك من يتقن مذهب الإمام الذي تريد الفتوى على مذهبه. وهذا سائغ أن الشخص إذا كان مثلا يعتقد أن أحدا من الأئمة أقرب إلى الصواب من غيره وسار على منهجه وإمام من أئمة السلف ويريد أن يعرف مذهب هذا الإمام، من حقه أن يسأل، لأنه التزم هذا المذهب إذا كان عاميا أو أراد أن يعرف ذلك كطالب علم. وأما من حيث الفتوى فأنا لا أفتي على مذهب بعيني، وما دمت قد خصصت السؤال بالمذهب فلا أفتي. لكن بالنسبة لصلاة المغرب في صلاة الخوف فيصلي الإمام الركعتين الأوليين، فتصلي وراءه الطائفة الأولى الركعتين الأوليين، وتتم لنفسها إن قلنا على حديث صالح بن خوات الذي اختاره الجمهور، فتتم لنفسها ركعة ثم تنصرف، ثم الإمام قائم في الثالثة يطيل القراءة كما ذكرنا، فتأتي الطائفة الثانية وتدخل معه في الركعة الثالثة، ثم يجلس التشهد بعد الركعة الثالثة، فتقوم الطائفة الثانية إلى الركعة الثانية بالنسبة لها، ويقرأ كل واحد منهم كأنه في الركعة الثانية من المغرب جهرا الفاتحة وسورة، ثم يجلس التشهد الأول، ثم يقوم للركعة الثالثة، ثم يطيل الإمام التشهد فيسلم بهم جميعا. هذا على مذهب الجمهور، أي على ما ذهب إليه الجمهور في حديث صالح بن خوات. هذا من حيث الأصل، سواء كان في صلاة المغرب أو في صلاة الرباعية إذا كانت مقصورة. وقلنا إن إذا كانت الرباعية في حضر وجاء العدو في حضر وكان المسلمون غير مسافرين ودهمهم العدو وهم في بلدهم، فيصلون الرباعية كما يصلون الثنائية، فبدلا أن يصلي الإمام ركعة يصلي ركعتين. هذا بالنسبة لي. أما صلاة المغرب فهذا جوابها. هناك أقوال في داخل مذهب الشافعية والحنابلة بغير هذه الصورة، ولكن الذي عليه الجمهور رحمهم الله الذين اختاروا حديث صالح بن خوات يقولون أنه يصلي بهم الركعتين الأوليين ويتمون الركعة الثالثة وينصرفون للعدو، ثم تأتي الطائفة الثانية على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، الخطيب إذا نسي الجلوس بين الخطبتين وجعلها خطبة واحدة هل يسجد للسهو في آخر الصلاة؟
قال بعض العلماء إن الخطبة قائمة، كل خطبة قائمة مقام ركعة، وهذا ضعيف من حيث الحكم أن تنزل منزلة الركعة في أنه يجب السهو وهكذا مثل ما ورد في السؤال، لكن المعروف أنه لا شيء عليه، لا يلزمه سجود سهو، خاصة أن هذا وقع من على سبيل السهو. فإذا كان خطب خطبة ونسي ثم انتهى من الخطبة ونوى نهاية الخطبة الأولى ونسي الجلوس بين الخطبتين ثم شرع في الثانية قبل أن يجلس بين السجدة بين الخطبتين، فالخطبة صحيحة وهما خطبتان، لأنه قد نوى فصل الثانية عن الأولى، والعبرة بوجود الخطبتين، والجلوس فعل زائد عن أصل الخطبتين، فشرط الخطبتين موجود، والسنة الجلوس بينهما، لكن لما حصل العارض من السهو اغتفر وصار الأمر أخف، والله تعالى أعلم. الأشد إذا كان الشخص يفعل هذا قصدا، إذا فعل هذا قصدا غير، لكن حين نتكلم إذا حصل منه سهو فالأمر أخف، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ: جزاكم الله خيرا، إذا حضرت إلى المسجد مبكرا فهل الأفضل أن أقترب من الشيخ وأكون إلى جواره أم أبادر إلى الصف الأول؟
لا شك أن الصف الأول أفضل وهو السنة، وعلى طلبة العلم أن يكونوا قدوة للناس، لا يحرص الإنسان على الصف الثاني والثالث من أجل الجلوس أمام الشيخ ويترك الصفوف الأول ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل العامة وينظرون إلى طلبة العلم يجلسون الصف الثاني والثالث تاركين للصفوف الأول، هذا ليس من شيمة طلبة العلم. طالب العلم يحرص على السنة ويعلم أن الله سائله ومحاسبه عنها. في القديم كان هناك عذر في القديم، لأنه في القديم ليس هناك سماعات، ويريد البعض أن يقرب من الشيخ من أجل أن يسمع الأحكام الشرعية والمسائل الشرعية، والصف الأول فضيلة، فيقدم العلم على العبادة. هذا أمر ذكره العلماء في صلاة الفجر، وهذا أشار إليه الإمام القيم في الفوائد وغيره من العلماء، وكذلك في الإنصاف: هل الأفضل في صلاة الفجر أن يترك الصف الأول ويصلي في الصف الثاني قريبا من الإمام من أجل سماع القرآن والانتفاع بمواعظه، أم الأفضل أن يصلي في الصف الأول؟ فقال بعض العلماء الأفضل أن يصلي بالصف في الصف الأول، ولو كان لأنه كانت صفوف طويلة، فإذا طالت بعد ما يستطيع يسمع قراءة الإمام. فهذه هي التي وقع فيها الخلاف في القديم، فمن قال إن القرب من الإمام ولو كان في الصف الثاني أفضل مبني على هذا. وكذلك في يوم الجمعة ذكروه أن الصلاة لقوله ثم دنا وأنصت، دنا من الإمام، دنا اقترب من الإمام وأنصت من أجل أن يسمع خطبته، فلم تكن هناك سماعات. أما اليوم الحمد لله يسمع الإنسان وهو في خارج المسجد وليس في داخل، فلا يليق بطالب العلم أن يترك الصف الأول، وعليه أن يحرص على الصف الأول، ويعلم دائما طالب العلم أنه مسؤول أمام الله. إذا جئت في حلقة شيخ أو عالم أو تريد تطلب العلم في أي حلقة تطلب فيها العلم، حاسب نفسك حسابا شديدا، واعلم أن الأمر ليس هملا، وأنك إذا حسبت على طلبة العلم فأنت مسؤول أمام الله. كل شيء يعظم فيه الأجر وينتهي بالعبد إلى الجنة الإخلال به مهلكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحبته، أي مقام مثل أن يكون الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أهل العلم تصحبهم، لكن ربما الخطيئة في حق طالب العلم مع العلم مع العالم أو مع العلم نفسه أو مع كتب العلم، لما يأتي وهو طالب علم يمسك الكتاب ويرميه على الأرض ما يستشعر أين هو. إذا جئت للعلم تحس أنك بين الجنة والنار، أنت تطلب علما وتسلك سبيلا وضعت الملائكة أجنحتها لك، الملائكة تضع أجنحتها لك رضا بما تصنع. فينبغي أن تحاسب نفسك وأنت خارج إلى حلق العلم في النية والإخلاص لوجه الله في حق الله، وتحاسب نفسك وأنت جالس في حلق العلم في ضبطها وإتقانها واتباع السنة أساس في كل خير ومنبع لكل خير. فإذا كان طالب العلم من بداية طلبه للعلم لا يفوت السنة ولا يضيعها ولا يتساهل فيها، فحري به أن يبوئه الله مبوأ صدق. كل طالب علم حرص على السنة في طلبه للعلم وعود نفسه عليها في بدايات الطلب انقادت له وسهلت له بعد ذلك. هذا أمر عليك أن تدركه. وكل سنة تتعلمها وكل هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم سمعت أن الصف الأول أفضل تطبقه وتخرج من بيتك همك أن تصل للصف الأول، فدائما تحرص على اتباع السنة لأنك قدوة لغيرك. فإذا جاء الإنسان في طلب العلم ونظر إلى حلقة شيخ من أهل العلم أو أي إنسان ينتسب للعلم وأنت منهم وتأتي مقصرا في السنة، فإن هذا ينسب لطلاب هذا الشيخ. فاتق الله في نفسك، اتق الله في الشيخ الذي تتعلم، اتق الله في إخوانك الذين تطلب معهم العلم، تكون على أحسن وأجمل وأفضل ما يكون عليه طالب العلم. وهذا ليس في قضية السؤال وإنما في كل مسألة. وبناء على ذلك نحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحرص على سنته. يصلي الشخص الصف الأول ثم ينتقل إذا تيسر له أن يجد مكانا، وإذا تيسر له أن يستمع تحلق، فيتحلق لأن التحلق يكون، وحتى ولو صلى في الصف الأول تحصل الحلقة ويحصل الاجتماع. إنما الذي لا ينبغي التباعد عن الحلقة، كأن يترك الحلقة ويجلس يجعل بينه وبينها المترين والثلاثة أو يذهب إلى جدار المسجد إلا إذا كان مريضا أو معذورا، هذا شيء آخر. أما إذا كان صحيحا يقترب من الحلقة، إن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الجمعة ثم دنا وأنصت، فبين أن ذكر الله والعلم يدن الإنسان، لأن الملائكة تحف مجالس الذكر وتغشاها حلق الذكر، فتكون قريبا من الرحمة وتكون في داخل الرحمة تحرص عليها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل يشرع للإنسان في يوم الجمعة أن يدعو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى يضمن ساعة الإجابة؟
ظاهر السنة أن الإنسان يجتهد في الدعاء يوم الجمعة، لكن ما نستطيع أن نقول للناس يجلسوا من طلوع الشمس إلى غروبها وأنتم تدعون، ما نستطيع، لأن شيء لا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل. قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا آتاه الله يسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وأشار إليها تقالها بيده سويعة. ولو قلنا للناس اجلسوا من طلوع الشمس إلى غروبها لا يشتغلون بمصالحهم، والله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالسنة أن الإنسان يجتهد ويسدد ويقارب ويسأل الله أن يلهمه الرشد، وأخفى الله هذه الساعة ليجتهد في العبادة. أما لا نستطيع أن نسن للناس، نقول لهم اجلسوا من طلوع الشمس إلى غروبها تتحرون الساعة، فقد يكون الإنسان جالس من طلوع الشمس ثم يسلط الله عليه حاجة فيقوم ليقضي حاجته وتكون هي الساعة التي فيها إجابة الدعاء. عليك أن تسدد وتقارب وتعلم أن هذه الخفيات المخفيات أن الله أخفاها لحكم، وأنك إن أصلحت ما بينك وبين الله أن الله سيهديك، لأن الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلا تأتي بالمغالبة ولا تأتي بالمبالغة في وإنما تأتي بالسنة ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا صدق العبد مع الله، كم من إنسان تفوته ساعة الجمعة، هناك أقوام لم يدركوا ساعة الجمعة لكن يعلم الله أنه ما رفع أحدهم كفه إلى الله إلا استجيب الدعوة. بماذا؟ بفضل الله ثم بالصلاح. فنبحث عن الصلاح الأساس. إذا دعوت الله موقنا موحدا استجيب دعاؤك. لما دعا المشركون وأخلصوا لله استجاب الله دعاؤهم على الشرك، ليعلم الله خلقه أن الأمر مرده إلى إصلاح ما بين العبد وبين الله. لو أنه جلس من طلوع الشمس إلى غروبها وفعلا ذاك اليوم ما قام وما بروح وهو جالس يسأل الله مسألته، لكن مطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فإذا القضية تقوم على أنه إذا دلنا الشرع ينبغي أن نأخذ بالأساس والأصل. عندك أصول أعظم وأجل ليست بتوقيت الزمان ولا بتوقيت المكان ولا بتوقيت العبادة، وإنما مدار الأمر على قلوب غيبت توحيد الله والإيمان الخالص بالله عز وجل وصدقت مع الله فصدق الله معه. فأن تبحث، قد يجلس الإنسان من طلوع الشمس إلى غروبها يسأل الله مسألة ولكن لا يوفق لجوامع الدعاء، هذا يقع. وقد يسأل الله شيئا من خير الدنيا يكون فتنة عليه، يجلس ويقول اللهم ارزقني ولدا اللهم ارزقني ولدا، قال خلاص ما دام ساعة الجمعة أنا بإذن الله أستلم الجمعة من أوله إلى آخره، أريد ولد، أريد أن تنجب زوجتي. بعضهم مفتون بالدنيا كما قال الله تعالى منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فجلس يدعو الله ورزقه الله الولد وجاء الولد فتنة عليه. إذا ليست القضية أن نبحث عن حوائج الدنيا، نبحث عن أعظم الأشياء وهو مرضاة الله سبحانه وتعالى، ونري الله في يوم الجمعة أننا نريد وجهه. الشخص لما يأتي يوم الجمعة ويسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيغسل ويغتسل ويبكر ويبتكر ويطبق السنن، يتطيب يتنظف كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وورد في السنة، ويخرج والله يعلم أنه يخرج يريد رحمة الله سبحانه وتعالى صادقا مع ربه، هل يخيب؟ هل يخيب؟ شخص يبكر ويبتكر، منهم من يخرج من الساعة الأولى بعد طلوع الشمس ويجلس في المسجد يقول كفاني ستة أيام وأنا في الدنيا أريد هذا اليوم لربي، وكلها نصف اليوم هذا فقط ونصف ساعة ما بين الخطبة والصلاة ثم بعد ذلك ينقضي الأمر. فإذا جد هذا الاجتهاد، اجتهد هذا الاجتهاد وجد هذا، ربما يأتي في هذا اليوم ويصدق مع الله ويتعب هذا التعب الشديد المبني على اتباع السنة، فيخرج صلاة الجمعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي صلاة الجمعة خاشعا لله قلبه، ويسمع الخطبة فيخشع لله قلبه وتذرف من خشية الله عيناه، ربما يلهمه الله في آخر الجمعة في دعاء التشهد دعاء يفلح ويسعد به في الدنيا والآخر. هذا يقع، هذا يقع ويحصل، ولربما يسأل الله مسألة تكون سببا في له في سعادته في الدنيا والآخر. هذا يقع ويحصل لأن الله لا أكرم منه. أنت إذا اتبعت هدي الكتاب والسنة تلهم، ولذلك تجد بعض الناس في الحج بعضهم حتى من عامة الناس وليس من طلبة العلم يأتي محبا لله محبا للحج وللعمرة قاصدا بيت الله عز وجل من أجل أن يتقرب إلى ربه ويتذلل ويصلح ما بينهما تائبا راغبا نادما وجلا خائفا من الله سبحانه وتعالى مستجمع لكل أسباب الرحمة جميع أسباب الرحمة هيأه الله له وهو لم يقرأ ولم يتعلم لكن بفطرته ثم بتوفيق الله لا ثم بفطرته فلما يوفق هذا التوفيق ويسلك هذا الطريق القائم على عبادة الله سبحانه وتعالى بخشوع وإنابة وانكسار فيأتي في حجه فيغفر له ما تقدم من ذنبه وهو من عامة الناس لا يبعد أن الإنسان إذا عمل بما أمر الله أن الله يعطيه مسألته ولذلك في آخر الصلاة الدعاء لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع قال أدبار الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر أي الدعاء أسمع هذا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء بعد ما تنتهي من التشهد لكن لمن للذي أخذ ونظر للشيء جامدا أم الذي استشعر معناه أعطني رجلا خرج من بيته يوم الجمعة فلما كبر فلما دنا وأنصت وسمع الخطبة لم يفته من الخطبة حرف واحد جميع ما قاله الإمام أحضر له أذنه وقلبه الشهيد فتأثر بهذه الخطبة وتاب إلى الله من ذنبه وعقد العزم على أن يصلح ما بينه وبين ربه وانتهت الخطبة وهو على هذه النية بينه وبين الله أنه سيقوم ويغير من حياته ثم لما صلى الإمام خشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه لما سمع القرآن فلما جلس في التشهد أعظم الله منه ذلك المقام والذي غفر بشربة ماء لكلب لبغي من بغايا بني إسرائيل قادر على أن يغفر الذنب كله فأكبر الله من هذا الخشوع وأعظمه فيا لله كم من عمل يسير يعظمه ربك بفضله وكرمه فسلم فخرج من ذنبه كيوم ولدته أمه كم وكم من أناس الله كريم عظيم فمسألة أن نلزم الناس بأن يجلسوا من طلوع الشمس إلى غروبها هذا لا نستطيع لكن نقول لهم الخط بيسير نسأل لماذا أخفى الله هذه الساعة من أجل أن نجتهد ونتحرى وبإذن الله من سدد وقارب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيوفقه والكلمة الأخيرة لن تطلب خيرا عند الله لن تطلب خيرا عند الله عند ملك الملوك عند أكرم الأكرمين عند الذي خلقك من العدم وعند الذي سقاك وأطعمك في الظلم في دياجير الظلم في بطن أمك ومن الذي لطف لك في بك في الشدائد وحفظك في المكائد وأحاطك بلطفه ورحمته في ليلك ونهارك وصبحك ومسائك لن ترجوه في خير وتؤمله سبحانه فإنه لن يخيبك لا في ساعة الجمعة ولا في غيرها نقولها لمن اجتهد في يوم الجمعة ونقولها لمن اجتهد في أسماء الله الحسنى لطلب اسم الله الأعظم ونقولها لمن رجى ربه فيما ثبتت به الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات في الأوقات في الأزمنة التي دلت عليها النصوص ثم لم يوفق أو جاءه الشغل فاعلم أنك تعامل ربا لا أكرم منه وأن كرم الله ليس له منتهى ومن كرمه سبحانه أنه ما دعاه عبد دعوة إلا أعطاه إياها أو صرف عنه من السوء مثلها أو خبأها له في الآخرة ليجد خيرة الله في أمر قد يتمنى أن كل دعاءه لم يستجب لذلك الخير الذي أعده له في آخرته فاسألوا ربا لا يمل من السؤال واسألوا كريما لا ينتهي من العطاء واسألوا من فطر الأرض والسماء بقلوب تؤمن به وتوحده وتثق بما عنده وترجو رحمته فإنه أكرم مسؤول ولا يسأل غيره، وأعظم مأمول ولا يؤمل في سواه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ربنا خلقتنا ورزقتنا وهديتنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا هداية لا نضل بعدها أبدا. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، تجاوز عنا ولا تؤاخذنا. اللهم خذ بنواصينا لكل بر يرضيك عنا. اللهم ألهمنا الخيرات، اللهم ألهمنا فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، وحبب إلينا الباقيات الصالحات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإرادة وجهك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، والطف بنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وأجر موفور وعمل صالح متقبل مبرور. نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وأن تجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وأحبنا فيك، ومن حضر مجلسنا وغاب عنا، ومن استمع إلينا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتولانا برحمتك أنت أرحم الراحمين، وارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، أحينا عليها وأمتنا عليها وثبتنا عليها، واجعلنا ممن يلقاك بها غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.